que el Mishara que pudo robar de ti con la Shara de Dani. Con el Sahat y el Mayakonu Beina Arafeo, Beina Safi y Beina Mana. والمراد من المساقات اصطلاحا في علم الفقه وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن أنه إنما تكون معاملة بين طرفين بين مالك بشجر ونخل وبين من يسقي الأشجار والنخيل ويباري ثمرة الأشجار والنخيل. فحينئذ هذه العملية وهذه المعاملات وهذه المعاملة يعبر عنها بالمساقات. فالمساقات إنما هو عقد بين طرفين بين مالك وعامل كالمزارعة، إلا أنه الفرق بين المزارعة والإجارة أنه المزارعة إنما يكون على الزرع وسقي الزرع، ولكن المساقات إنما يكون على الأصول، والمراد من الأصول الأشجار والنخيل باعتبار سقي الأشجار والنخيل وتربية الثمر وما يلزم ذلك. والفرق بين المساقات وبين الإجارة أنه ربما يستأجر الإنسان على عمل الساقي أيضا، إلا أنه المساقات إنما تكون الحصة والأجرة عبارة عن الثمر وحاصل الثمر، وذلك بالتنصيف أو بالتسليم أو بالتربيع إحدى الكسور لا بتعيين الوزن أو الكيل. يعني لا يقال للعامل عليك أن تسقي هذه الأشجار ولك 100 رطل مثلا من ثمرة الأشجار، أو لك 1000 كيلو مثلا من ثمر النخيل، إنما يكون عليك أن تسقي هذه الأشجار وهذه النخيل، وكل ما يحصل من الثمر يكون بيني وبينك بالتنصيف، المالك هكذا يقول أو العامل لا فرق، أو يكون بيني وبينك بالتسليم باعتبار أنا المالك لي من حصة الثمر عبارة عن 2 وأنت العامل لك عن 2، لك حصة واحدة عبارة عن 2. فحينئذ الفرق بين المساقات وبين الإجارة أنه الإجارة إنما تكون على أجرة خاصة على نقد أو على ثمر معلوم الكيل أو معلوم الوزن، ولكن المساقات إنما يكون العمل على ما يحصل من الثمر على نحو الإشاعة، على نحو المشاع بالتنصيف أو التثبيت أو ما شابه ذلك. هذا باعتبار معنى المساقات لغة واصطلاحا. والفرق بين المساقات والمزارعة وبين المساقات والإجارة. ثم بعد ذلك يقول: بما أنه المساقات من العقود، والعقول على قسمين إما جائزة وإما لازمة، فالمساقات من العقود اللازمة. والفرق بينهما العقد الجائز يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع على ما عقد عليه حتى لو لم يكن سببا للتراجع، ويبطل العقد من قبل، يجوز له ذلك، كالهبة غير معوضة ولغير ذوي الأرحام. فيجوز لمن وهب مالا لشخص أن يتراجع عن هبته ويأخذ ما وهب متى ما أراد، ويعبر عن هذا العقد بالعقد الجائز. ويترتب على العقد الجائز أنه لا يشترط فيه الألفاظ الخاصة الشرعية، أو أنه لا يشترط العربية والتطابق والماضوية وغير ذلك، بخلاف العقد اللازم. العقد اللازم أنه بعد تمامية العقد لا يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يتراجع عن العقد ويفسخ العقد إلا بسبب شرعي كالخيارات، هذا أولا. وثانيا لا بد في العقود اللازمة من ألفاظ وصيغ خاصة شرعية أمضاها الشارع أو أسسها الشارع. أمضاها الشارع باعتبار العرف على أنه كثير من المعاملات إنما كانت متداولة بين العرف والشارع أمضى ما كان متداولا بين الناس. وبعض المعاملات أسسها الشارع تأسيسا. وفرق بين الإنذار وبين التفسير. على كل حال لا بد من ألفاظ خاصة في العقود اللازمة أولا، ثم هناك من يشترط الماضوية في اللفظ كما في البيع أن يقول بعتك ويقول للطرف الثاني القابل والمشتري قبلت مثلا، فيشترط الماضوية كما عند المشهور. وكذلك يشترط أن تكون بصيغة عربية كما عند المشهور أيضا خلافا لبعض المعاصرين من الفقهاء. والتقابل بمعنى عدم الانتقال بين الإيجاب والقبول، فالمعاملة والعقد إنما يكون بين إيجاب وقبول أولا ومع هذه الشرائط ثانيا. وهذا هو الفرق بين المعاملة والعقد وبين الإيقاعات، حيث الإيقاعات كعتق الرقبة مثلا إنما يكون من طرف واحد، أو كالطلاق حيث هي الإيقاعات إنما يكون من طرف واحد، الطلاق إنما يكون لمن كان بيده الساقط يعني يكون بيد الزوج ويعبر عنه بالإيقاع. وأما العاقد العقد المأخوذ من عقدة الحبل مثلا وما تابع ذلك إنما يكون بين طرفين، بين إيجاب وبين قبول. فالمساقات من العقود اللازمة حينئذ لا بد من الألفاظ خاصة. فيذكر المصنف الألفاظ الدالة على إيجاب المساقات باعتبار المالك يقول ساقيتك مثلا، أو أنه يقول للعامل هذه الأرض تقيها بيدك على فتح هذه الأرض ويكون لك من قصة التمر الربع أو النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك. والطرف المقابل العامل يكون قبلته رضيته وما شابه ذلك مما يدل على القبول. يا ترى هل يجوز في صيغ المساقات أن تكون بصيغة الأمر؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز وكانما في عبارة المصنف يعطي هذا المعنى على أنه يجوز للمالك أن يخاطب العامل اسقي هذه الأرض أو خذ هذه الأرض للسقاية أو ما شابه ذلك، اسقي هذه الأشجار على صيغة الأمر. ولكن الشارع يناقش هذا المعنى على أنه في المزارعة مع أنه ورد النص قد ناقشنا بأنه من العقود والعقود يشترط فيها الماضوية، أي أن تكون صيغة العاقد بلفظ الماضي ولا يصح بالآمر مع أنه ورد النص. فكيف بالمساقات حيث لا يوجد نص على ذلك؟ فالأولى أن يقال كبقية العقود يشترط أن تكون صيغة المساقات بلفظ الماضوية بلفظ الماضي ولا يصح بالآمر. ثم بعد ذلك يرد المصنف والشارع عليهما الرحمة الشهيد الأول والثاني في بيان أحكام المساقات باعتبار ما يترتب عليه باعتبار أصل العمل ثم ما يترتب عليه حاصل عمل العامل، وأنه كيف يأخذ حصته وأجرته في الواقع من المال. يبين لنا تلك الأحكام وتأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فيقول كتاب المساقات: وهي أي المساقات لغة مفاعلة باعتبار مصدر من باب المفاعلة من الساقي أصل المصدر ثم يكون مجردا ثلاثيا أو رباعيا. فالمساقات من مجرد ثلاثي فهو عبارة عن الساقي التقي يسقي ساقي وأسقى وساقي وهو مساقات، وهي لغة مفاعل من الساقي واشتق منه. في المتشار عليهم الرحمة الشهيد الأول والثاني في بيان أحكام المساقات باعتبار ما يترتب عليه باعتبار أصل العمل ثم ما يترتب عليه حاصل عمل العامل وأنه كيف يأخذ حصته وأجرته في الواقع من المال يبين لنا تلك الأحكام وتأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. سيقول كتاب المساقات وهي المساقات لغة مفاعلة باعتبار مصدر من باب المفاعلة من الساقي أصل المصدر مما يكون مجردا ثلاثيا أو رباعيا كالمساقات من مجرد ثلاثي فهو عبارة عن الساقي سقي يسقي ساقي وأسقى وساقي وهو مساقات وهي لغة مفاعلة من الساقي واشتق منه. في المساقات ليس عمل العامل مجرد الساقي فقط إنما المقصود من المساقات سقي الأشجار والأصول وكذلك تربية الأشجار وما يتوقف التربية عليه. فعليه لماذا عبرنا عن تلك الأعمال التي يقوم بها العامل بالمساقات للخصوص؟ يقول هذا المعنى من باب التغليب باعتبار أظهر أعمال المساقات هو الساقي وأساس أعمال المساقات في المساقات في معاملة المساقات وعقد المساقات هو عبارة عن تقل الأصول والأشجار. فعليه عبر عن هذا العاقد وعن هذه المعاملة بالمساقات دون بقية الأعمال وذلك من باب التغليب واشتق منه أي المساقات اشتق من الساقي دون باقي أعمال المساقات لأن الساقي أنفع أعمال المساقات أكثر فائدة المساقات ونفع المساقات هو عبارة عن الساقي لأنه أنفعها وثانيا وأظهرها أظهر أعمال المساقات هو عبارة عن الساقي أن العامل يسقي الأشجار والنخيل في أصل الشريعة وهو نخل الحجاج يعني عندما شرع المشرع النبي الأشرف في أصل الشريعة عندما شرع المساقات إنما شرعها على النخيل الحجاج فأصل التشريع إنما كان هو عبارة عن سقي النخيل في الحجاج وأظهرها أي أظهر أعمال الساقي في أصل الشريعة يعني في القدم الأول من الإسلام والشارع المقدس أي النبي الأكرم عندما أراد أن يساقي العامل إنما ساقه على نخيل الحجاج وهو نخيل الحجاج الذي يسقى هذه النخيل تسقى من الآبار مع كثرة مؤونته لم يكن فقط مجرد الساقي إنما هناك أعمال أخرى مؤونة أخرى غير الساقي كإخراج الماء من البئر بالدلوي وسقي الأشجار والنخيل وما شابه ذلك لكن مع ذلك أظهر أعمال المساقات وعبارة عن سقي الأشجار والنخيل. هذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي وهو شرعا أو وهي في المساقات شرعا معاملة بين نفرين بين طرفين بين مالك معامل معاملة على الأصول أي على النخيل والأشجار وعبر عنها بالأصول على الأصول بحصة من ثمرها. هذا التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا يجمع الأفراد ويمنع الأغيار ويمنع الصلح المصالحة وكذلك يمنع الإجارة ويمنع المزارعة هذه أفراد أغيار للمساقات. فيقول هذا التعريف جامع مانع بيان ذلك أن هذه القيود المذكورة في التعريف إنما هي قيود احترازية وليس قيود توضيحية. كيف؟ يقول وشرعا أي المساقات في المصطلح الشرعي عبارة عن معاملة على الأصول بحصة من ثمنها من ثمن الأصول فخرجت بالأصول يعني كلمة الأصول أخرجت لنا المزارعة. لماذا؟ لأن المزارع إنما يكون على الزرع لا على الأشجار إنما يكون على الزرع لا على الأصول والنخيل والأشجار. وبالحصة هذا القيد أيضا قيد احترازي وبالحصة كيف نحترز عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، بكلمة الحيوان نحترز عن الجمادات، وبكلمة الناطق نحترز عن بقية أنواع الحيوانات. كذلك هذا التعريف، هذه القيود قيود احترازية، ومن حفظ أي احترزنا بكلمة الحفظة الإجارة المتعلق بها، لأن ربما المالك يستأجر شخصا لتربية الأشجار. فالفرق بين الأجرة وبين المساقات أن الأجرة إنما يكون على نقود معلومة أو على كيل ووزن معلوم، بخلاف الحصة الحصة المشاعة إنما يكون على التنصيف أو التربيع أو التسليم أو ما شابه ذلك. وبالحصة أخرج الإجارة المتعلق بالمساقات، فإنها الإجارة لا تقع بالحصة. والمراد بالثمرة يا ترى ما المراد من الثمرة؟ هل المراد الثمرة يعني خصوص الفواكه مثلا وما شابه ذلك، أو لا حتى يشمل الخشب والأغصان والأوراق والورود وغير ذلك؟ يقول الظاهر المراد من الثمرة الثمرة المتعارف، والمراد من الثمرة المتعارف أي فواكه الأشجار مثلا أو ثمر النخيل. وأما غير ذلك من السعف مثلا أو من الأغصان والورود والأوراق فربما نقول بعدم شمول الثمرة لا، وربما نقول بالشمول أيضا، على أن المراد من الثمرة أعم من ثمرة تؤكل أو ثمرة تشم أو ثمرة الحناء مثلا ورق الحناء أو غير ذلك. والمراد بالثمرة معنى الثمرة المتعارف بين الناس. لماذا؟ لأن المصنف متردد بالنسبة إلى الورد وبالنسبة إلى الورق، متردد على أنه يدخل تحت الثمرة أو لا يدخل، وهذا التردد دليل على أنه المراد من الثمرة ما هو متعارف بين الناس في فواكه، لتردد المصنف في المعاملة على ما يقصد ورقه، يعني معاملة يقصد من هذه المعاملة ورق الشجر وورد الشجر لا مثلا ثمرات أخرى للشجر. يا ترى هذه المعاملة التي تكون على الورد والورق فقط لا غير، هل يصح أن يقال أنها من المساقات؟ تردد المصنف في ذلك. فبما أنه تردد نكشف على أن المراد من الثمرة ليس الورق وليس الورد، إنما المراد من الثمرة ما هو متعارف بينكم حكام الثمرة. ولو لوحظ تأكلون الثمرة إن شاء الله هنيئا مريئا، والأيام أيام عيد، ولو لوحظ إدخاله فرد بالثمر لماء الشجر. إذا لوحظ إدخال الورق والورد في الثمرة، إذن المراد من الثمرة لا الثمرة المتعارف بين الناس، المراد من الثمرة الثمرة العام المعنى اللغوي الذي يعم حتى الورق والشجر، وهو عبارة أخرى عن لماء الشجر. الثمرة عن لماء الشجرة، لذا يقال العالم بلا عمل كشجرة بلا ثمر مثلا. لماذا؟ يعني الشجرة التي لا تنمو وليس لها لماء، العالم الذي لا يعطي من علمه للناس ويعلم الناس كشجرة من دون ثمر. أريد بالثمر لماء الشجر ليدخل في الثمر حينئذ الورق المقصود من المعاملة في المساقات، وكذلك يدخل الورد المقصود من المساقات. ولم يقيد الأصول المصنف في تعريف المساقات عندما قال معاملة على الأصول، لم يقل الأصول النابتة والثابتة، لم يذكر هذا المعنى. يقول ولم يقيد الأصول، أي المصنف لم يقيد الأصول بكونها ثابتة كما فعل غير المصنف على المعنى، لأن ذلك الشرط من المساقات. بعبارة أخرى عندما أقول إنما أمر عليك في النهار، يعني إنما أمر عليك عند طلوع الشمس، باعتبار شرط النهار من طلوع الشمس، فإذا لا داعي لي أن أذكر طلوع الشمس أنه أمر عليك عندما تطلع الشمس، لا، أقول أمر عليك في النهار يعني عندما تطلع الشمس، فطلوع الشمس لازم من النهار ما نحن فيه عندما نقول معاملة على الأصول، يعني الأصول الثابتة في الأرض وليست الأصول المطروحة في البستان، لا يعبر عنها بالمساقات. فكأنما لازم ملزوم فيما نحن فيه والشرط مشروط، فعليه لا داعي أن نذكر لنا الثبوت في الأصول على أن المراد من الأصول الثابتة كما فعل غير المصنف. فهو غير لازم أو يجب أن يكون معينا أصلا من العين أن يذكر هذا الشرط، لأن هذا الشرط معلوم، كل واحد يعرف كما قلت أنه إذا أمر عليك في النهار يعني أمر عليك عندما تطلع الشمس، لأنه الشرط النهار وجود الشمس، إذا طلعت الشمس النهار موجود، كذلك فيما نحن فيه. فلم يقيد المصنف الأصول بكون هذه الأصول ثابتة في الأرض كما فعل غير المصنف، لأن ذلك هي ثبوت شرط لها للمساقات أو شرط لها للأصول، وذكره في التعريف وذكر الثبوت في التعريف إذن يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم، غير لازم، أو إذا يكون معيدا أصلا أو معيد. ومن قيد به تقول من الفقهاء من قيد الأصول بالثبوت أنها أصول ثابتة، معاملة على الأصول الثابتة هي النابتة في الأرض والثابتة في الأرض، يقول ومن قيد به يمكن توجيه ما فعله وإن كان غير لازم أو يكون معيدا، لكن يمكن توجيه ما فعله. بيان ذلك، ومن قيد به جعله وصفا للشجر لا شرطا لأصل المساقات. وصف الشجر أن يكون شجر إيه؟ ثابتا. بعبارة أخرى الثبوت يجب أن يكون قيدا احترازيا أو قيدا توضيحيا. نعم توضيحي حينئذ ليس احترازيا، وفي التعريف لا نحتاج إلى قيود توضيحية، إنما نحتاج في التعريف إلى قيود احترازية، كما فعله المصنف يجب أن يكون في التعريف أسد من غير المصنف، لأن غير المصنف ذكر كلمة الثبوت والمراد من الثبوت وصف الشجر لا وصف المساقات وشرط المساقات. ومن قيد به إنما يقول شارح هذا المعنى حتى يعلمنا أنه كيف نكون أصحاب دقة وتحقيق في التعبير وفي الكتابة وفي الشروح، فأردنا أن نشرح المعنى وأن نرى لماذا فعل بعض الكتاب هكذا والبعض الآخر الذي يفعل، لا بد لنا من توجيه ذلك. فيقول ومن قيد به جعله جعل الثبوت وصفا للشجر مخصصا لموضع الباحث لا شرطا للشجر وشرطا للمساقات، وهي أي مساقات من العقود اللازمة من الطرفين المالك والعامل لا تنفسد اختيارا إلا بالتقايل، أنه كل واحد يقيل الآخر ويترك الآخر، مثلا يقيله بمعنى أنه يرضى أن يسقط المعاملة، وإلا إذا لم يرضى من طرف المقابل المعاملة تكون لازمة وثابتة، لقوله تعالى أوفوا بالعقود بعقودكم، يجب الوفاء بالعاقد حينئذ، فيكون لازما إيجابها، إيجاب المساقات باعتبار العقد بما يشتمل على إيجاب وقبول، فإيجابها إيجاب المساقات ساقيتك فعل ماضي أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صريحا، لأنه العقود من الإنشاءات، ومعنى الإنشاء قصد الإنشاء أنه أقصد من هذه الألفاظ أن يتحقق موضوع خارجي وراء هذا اللفظ، عندما أقول بعتك مقصود من كلمة بعتك ليس ألفاظ البيع وحروف البيع، إنما مقصود أنه من هذا الكلام يتحقق في الخارج شيء وهو عبارة عن العلقة الملكية بين المبيع وبين المشتري، عندما يقول بايع بعتك مقصود هذا، وكذلك المشتري عندما يقول قبلت مقصود أنه تتحقق علقة ملكية بين الثمن وبين البائع، أنكحتك عندما تقول المرأة أنكحتك نفسي مقصودة من هذه الألفاظ أنها تنشئ في الخارج حقيقة شرعية حقيقة عرفية عبارة عن علقة زوجية بينها وبين هذا الشاب مثلا، فيقول الشاب قبلت، إذا لابد من قصد الإنشاء في العقود، وهذا معنى قصد الإنشاء، عندما يقال في النكاح لا بد من قصد الإنشاء، هذا معنى قصد الإنشاء، أنه أنا أقصد أن تكون وراء هذه الألفاظ الشرعية أو الألفاظ العرفية حقيقة، وهي عبارة عن ملكية، عبارة عن الملكية، العلقة الملكية أو العلقة الزوجية أو علقة المساقات أو ما شابه ذلك. من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صريحا تقبلتك عمل كذا أو عقدت معك عقد المساقات ونحوها من الألفاظ الواقعة بلفظ الماضي، لكن زاد العلامة في التذكرة تعهد نخلي على فعل أمر، تعهد أنت نخلي مثلا أو اعمل في نخلي مثلا، وإخراج هذا العاقد عن نظائره، إخراج عقد المساقات عن نظائر عقد المساقات من العقود الأخرى اللازمة، حيث نشترط الماضوية والتطابق والعربية بناء على ما هو المشهور، تنقص عقد المساقات بلفظ الأمر دون الفعل الماضي، هذا خلاف ما هو عليه من العقود، ولم يكن لنا دليل على هذا الإخراج. وإخراج هذا العاقد عن نظائر هذا العاقد من العقود اللازمة بوقوع عقد المساقات بصيغة الأمر أيضا كما كان يقع بصيغة الماضي من غير نص، هذا مخصص مشكل، يعني يحتاج إلى خاص، إلى دليل خاص، ولم يكن دليلا خاصا فيما نحن فيه، فإذا هذا المخصص يلزم فيه الإشكال، يكون مشكلا حينئذ. وقد نوقش في هذه التذكرة التي يقول فيها العلامة لأنه يجوز صيغة الأمر، وقد نوقش في أمر المزارعة مع وجود النص عليه كما مر سابقا، كان عندنا النص لكن مع ذلك ناقشنا على أنه لا يصح بفعل الأمر، فكيف هذا؟ نضيف هذه إشكال يعني النفس لطيفة من الشارع، أنه مع وجود النص نحن أشكلنا بالنسبة إلى صيغة الأمر في المزارعة، فكيف في المساقات نقول بالجواز نحن لم يكن لنا نص على ذلك. والقبول هو الرضا بهذا الإجابة، وظاهر الاتفاق بقبول الفعل حتى لو لم يقل شيء، مجرد أنه يسقي الأرض ويسقي الأشجار والأصول يكفي، لكن الأولى أن يكون بلفظ خاص أيضا. لماذا؟ لأنه الرضا الباطني إنما يكشف عنه الألفاظ، فإذا كان العامل راضيا لهذه المعاملة وبهذه المساقات فلا بد أن يظهر ويقرر هذا الرضا القلبي، وإبراز إنما يكون بلفظ رضيت أو مشابه ذلك رضيت مثلا. فالقبول هو الرضا به بالإجابة والمساقات، وظاهره ظاهر القبول الاكتفاء بقبول الفعل والعمل، ولا يحتاج إلى لفظ كما مر في المزارعة. إذا الرضا يحصل بدون القول بمجرد العمل، لكن الأجود الاقتصار على اللفظ الدال على القبول أيضا، لأن الرضا القلبي إنما هو من الأمور الباطنية التي لا نكشفها إلا من قبل صاحبها، وذلك بالألفاظ الدالة على هذا القبول الباطني، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه وهو السر، كما أنه أمر باطني ولا يشف إلا اللفظ، وهو السر أن عند بعض الفقهاء يشترطون أن يكون القبول باللفظ أيضا كما كان الإنجاب، وهو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود، مع أن المعتبر هو مجرد الرضا القلبي فقط، لكن مع ذلك لا بد من لفظ يدل على ذلك، ولفظ صريح لا كناية، لكنه أمر باطني لا يعلم إلا به. ويمكن أن يريد هنا ذلك، يمكن أن يقال والقبول الرضا به يعني الرضا مع الرضا القولي لا مجرد الرضا الباطل، يمكن أن يكون مقصود المصنف هذا المعنى أيضا. وتصح المساقات إذا بقي للعام العمل تزيد به الثمر، عندما يقول ساقيتك متى قصر أحكام المساقات منها أنه عندما يقول المالك ساقيتك على هذه الأصول بشرط أن يكون للعامل عملا على هذه الأصول وبعمله تزيد الثمرة، وإلا إذا الثمرة موجودة مثلا ويقول ساقيتك والعامل لا يعمل أبدا وإنما في آخر مراحل وجود الثمرة مثلا يقول ساقيتك، هذه المساقات يجب أن تكون مساقات باطلة، لأنه لم يشتغل العامل على تلك الأصول، لم يشتغل على تلك الأصول والنخيل، فعليه لا بد من عمل لماذا يربطها؟ لماذا يشترط في المساقات أن يكون هناك عمل من العامل يزيد في الثمرة، في وجود الثمرة؟ إذا كانت الثمرة مثلا في نصف صلاحها فلا بد من عمل لكي يكمل النصف الثاني حتى يتم صلاح الثمرة مثلا، فلا بد من عمل حتى تصح المساقات، وإلا إذا كانت الثمرة في نهايتها ويقول العامل مالك ساقيتك والمالك لا يدري، يقول ساقيتك على أن تسق الأرض مثلا أو تسق الأشجار، وعندما يأتي العامل يجد أن الأشجار كلها مرتبة ومربية والثمرات موجودة على أحسن ما يكون، ولا تحتاج إلى السقي مثلا، يطالب بأجرة الساكن، يطالب بالمساقات، له حق أن يطالب؟ ليس له حق أن يطالب. فلا تصح المساقات إلا بعمل العامل. لماذا؟ لا، قال له ساقيتك والعامل قال قبلت.
لا يشترك
فقط المساقات، يشترك المقالات، فما يشترك يقضيه بالمقالات. أنا قلت لك ساقيتك والطرف المقال قال قبلت. فعندما راح العامل إلى البستان لكي يسقي، وجد أن البستان الحمد لله جاءه المطار وعلى أحسن ما يقوم وعلى أحسن ما يرام، فلا يحتاج إلى السقي أصلا، إنما يقطف الثمن ويبيعه ويأخذ حبته.
في الشغل هذا
لا، كان شغل هو يشتغل، وكان عنده استعداد العامل أن يشتغل، لكن هو عنده استعداد يقول أيها الناس أنا ذهبت إلى البستان لكي أشتغل، يعني بالأبل فضل العفاف أنه ذهب إلى البستان لكي أشتغل، ولكن نعم
تمليك
حتى القروض الثمن موجود الآن
بعد
لا 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 كل من يأخذ مالا من دون مقابل، والمقابل إما أن تكون أعيان وإما أن تكون أعمال ومنافع، فإذا لم تكن منفعة لم يكن عمل لم يكن عين، فحينئذ يجب أن يكون أخذ المال بالباطل. وصريح القرآن يقول لا تأكل أموالكم بالباطل، وهذا النهي إنما يدل على الفساد ويدل على الحرمة أيضا، يعني الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا. فلذلك يشترط في المساقات عمل العامل حتى لا يتأكل المال بالباطل. وتصح المساقات إذا بقي للعمل عمل يزيد به بهذا العمل الثمرة، سواء ظهرت قبل العقد هذه الثمرة أو لم تظهر. والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث والجف، يعني يحرث الأرض ويسقي الأرض، ورفع الأوطان الكار مثلا على الخشب، الكار العنب، إنما لا بد من تربية العنب، وذلك وضع الكرم وأقطار الكرم على الخشب مثلا حتى يتدلى العنب ويستعد العنب لغير العمل عمل يزيد به بهذا العمل الثمرة، سواء ظهرت قبل العقد هذه الثمرة أو لم تظهر. والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث والسقي، يعني يحرث الأرض ويسقي الأرض، ورفع الأوطان الكرم مثلا على الخشب، الكرم العنب، إنما لا بد من تربية العنب، وذلك وضع الكرم وأقطار الكرم على الخشب مثلا حتى يتدلى العنب ويستعد العنب للظهور، ظهور الثمرة. وتأبير ثمرة الناقل، يؤبر الفلاح، يؤبر ثمرة الناقل مثلا، واحتلل به عن نحو انتزاب قطع والحفظ والناقل. لماذا؟ لأنه الحفظ والناقل وقطع الأقطار ليس من المساقات، إنما هو من باب الأجرة، من باب العمل. فلذا المساقات عبارة عن مزارات الثمرة وزيادة الثمرة، هذا المقصود من المساقات، أنه بعملي الثمرة تزاد، تظهر الثمرة وتنمو الثمرة وتكبر الثمرة وتصلح الثمرة وما شابه ذلك، هذا هو المقصود من المساقات. فاحترز به المصنف عن نحو الجزاد والحفظ والناقل وقد انحقق الذي يعمل به الدرس مثلا من الاعمال التي لا يستزاد بهذه الاعمال نفس الثمره، لم تكن زياده ثمريه، فان المساقات لا تصح بها، والمساله اجماعيه اجماعا. نعم تصح الاجاره، تاتي لك واحد يقطع الاقطار مثلا او يقطع الحطب او يجعل الحطب للدرس مثلا، هذا المعنى يجوز. نعم تصح الإجارة حينئذ على بقية الأعمال بجزء من الثمرة أو بنقد خارجي أو ما شابه ذلك، بجزء الثمرة أو الجعالة أو الصلح غير ذلك. ثم من أحكام المساقات لا بد من المساقات وفي صحة المساقات من كون الشجر المساقى عليه نابتا أو ثابتا، يقول كلا المعنيين وارد. يجوز لك أن تقرأ عبارة المصنف نابتا، ويجب لك أن تقرأ ثالثا. هل هناك فرق بين العبارتين وبين اللفظين؟ وهل يترتب أحكام خاصة على العبارتين واللفظين والكلمتين؟ نعم الفرق هو يقول فلا بد في سحق المساقات من كون الشجر نابتا بالنون او بالتاء المثلثة، يعني لا المثلثة بالمعنى تعالى استنجاد الارتفاق فعبر عنها بالتاء المثلثة وبالتاء المثلثة ويخرج عن هو عندما نقول نابتا كلمة نابتا هذا القيد قيد احترازي ماذا يخرج لنا؟ يقول ويخرج على الأول المساقات على الوزن غير المغروس، يعني الشجر الصغير والنخلة الصغيرة الغير مغروسة لأنها لم تنبت إنما هي مغروسة من قبل وقد خلعت من الأرض وجعلت مثلا في مكان آخر حتى تزرع مرة ثانية. الآن الأشجار إنما يزرعونها إما بنبت وإما بقلع ثم تزرع في مكان آخر، فالوازي الفتيل الذي يطلع من الأرض ويورث في مكان آخر إذا ورث في مكان آخر هذا الشجر لم يكن شجرا نابتا، فإذا لا تكون المساقات على مثل هذا الشجر الغير النابت في الأرض. ويخلط على الأول المساقات على الوادي وهو صغار النخل قبل الغار غير المغروس أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض، يعني لم يثبت بالأرض، هذا بناء على المعنى الثاني. إذا قلنا أن المراد من نابتا ثابتا وليس نابتا، أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض وبالمغارسة أيضا، والمغارسة يعني ويخرج الذي هي المساقات أي ويخرج على الأول وهو نابتا المغارسة وهي الإجارة على غرس الأشجار فقط لا على سقف الأشجار والمغارسة، وبالتالي ذلك أي المغارسة وما لا يبقى غالبا كالخضروات. الخضروات لا تصح المساقات عليها، لماذا؟ لأن المساقات إنما تكون على الأشجار الثابتة لا الأشجار المتغيرة التي تكون خلال سنة مثلا تقطف من الأرض وتلقط من الأرض عدة لقطات حتى لو بقي أثرها وبقي الوجود الأول، لكن مع ذلك كالقطن مثلا والخضروات وما شابه ذلك حيث لم تكن ثابتة في الأرض لمدة سنة وما زاد لا يصح المساقات عليها، وما لا يبقى غالبا في الخضروات. ويمكن خروجها بالشجر، يمكن كلمة الخضروات نخرجها بكلمة الشجر لأنه قال على الأصول، ومن هذا الأصول الشجر والخضروات ليس من الأشجار، لا يطلق على الخضروات الشجر. ويمكن خروج الخضروات بالشجر فيتحد المعنيان حينئذ وهما ثابتا وثابتا يكون معنى واحد. ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، إنما تصح المساقات بشرط أن البقاء العين تبقى، يعني الأشجار والأصول تبقى وينتفع بثمرات الأشجار عند لا يصح بثمرته مع بقاء عينه، إنما تصح المساقات بشرط أن البقاء العين تبقى، يعني الأشجار والأصول تبقى وينتفع بثمرات الأشجار عند لا يصح المساقات. أما إذا كان على نحو الخضروات أنه بالقلع ينتفع والأصول لا تثبت في الأرض ولا تبقى في الأرض لمدة سنة وما زاد فحينئذ لا تصح المساقات، فينتفع بثمرته مع بقاء عينه، بقاء يزيد على عن سنة غالبا، واحترز به بهذا القيد احترز عن نحو البطيخ والباذنجان والقطن وقطن السكر فإنها ليست كذلك، لا تبقى أصولها في الأرض ثابتة. وإن تعدلت اللقطات في البطيخ والرقي مثلا يمكن عدة مرات تلتقط وتقطع من الأرض والأصول ثابتة، لكن مع ذلك ليس أصولها في أصول الأشجار والنخيل، وإن تعدلت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الواقف. وبقي القطن يعني حتى لو بقي القطن أكثر من سنة، لماذا؟ لأنه المراد من السنة سنة الغالبية، وغالبا القطن لا يبقى لسنة، ربما في بعض الموارد قطن خاص يبقى لسنة أو أكثر من سنة، وبقي القطن أزيد من سنة أيضا لا يكفي، لأنه بقاء القطن أكثر من سنة خلاف الغالب، غالبا إنما يكون أقل من سنة. وفيما له ورق لا يقصد من عمله بالذات إلا ورقه، يا ترى أن تصح المساقات على مثل هذه الأشجار؟ إذا كان المقصود منها ليس الأسماء إنما المقصود منها الأوراق كالحمناء مثل شجرة الحمناء، حنة ورقها هو المقصود في الأشجار في أشجار الحنة، يا ترى تصح المساقات على مثل هذه الأشجار أو لا تصح؟ نعم اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بأنها تصح ومنهم من قال إنما تصح المساقات على الأشجار التي فيها ثمر وأما مثل الحنة الذي هو لا يعتبر ثمرا إنما يعتبر نماء مثلا وإن اطلق عليه الثمر من باب المعنى الأعم، ولكن بالمعنى الأخص والمتعارف لا يقال ثمره الحنة مثلا، إنما يقال لمثل البرتقال والتفاح والموز وما شابه ذلك ثمر الأشجار. وأما مثل الورق ورق الحنة لا يعبر عنه بالثمر إلا مجازا. على كل حال وفيما له ورق لا يقصد العملي بالذات إلا ورق كالحنة نظر، يعني منهم من قال يجوز ومنهم من قال بعدم الجواز لأن فيه نظر وفيه إشكال. سيدنا من أنه لماذا وجه الإشكال والنظر؟ من أنه في معنى الثمر كي يكون مقصود المتقطع باعتبار الورق أيضا يكون قال شجرة الحنة وهو ثمرته، ما هي ثمرته؟ الورق. إذن يطلق الثمر على ورق الحنة أيضا من أنه في معنى الورق في معنى الثمر على كل حال سيكون مقصود المساقات خاصة لهذا الورق أيضا. ومن أن لا نقول أن لا من الثمر الثمر المتعارف ومثل الورق لا يعبر عنه الثمر، ومن أن هذه المعاملة على خلاف الأصل المعاملة على مثل ورق الحنة خلاف الأصل، لأن الأصل المساقات على شجرة الأثمار، ومن أن هذه المعاملة على خلاف الأصل استمالها على جهالة العوض لأن العوض مجهول ليقتصر بها حينئذ على موضع الوفاق. موضع الوفاق هو الأشجار ذات الأثمار المتعارف عليها كما مر سابقا، ومثله ما يقصد من الأشجار ورده مثلا يقصد الورد بخصوص مثله هذه العقاقير الموجودة مثلا كثير يطلق العقاقير من الأشجار مثلا، لكن أي ورد الآن الورد مقصود مو نفس الثمرة. ومثله نعم أي مو من الثمرة إذا المساقات لا يتم على مثل شجر المسواك. ومثله ما يقصد ورده. وأما التوت فمنه ما يقصد ورده ورق التوت سدر كافور مثلا وما شابه ذلك، فمنه ما يقصد ورقه وحكمه كالحمد كل من يقول بالجواز ومن يقول بعدم الجواز، يعني تابع لكيفية الاستفادة والإطلاق الاسم أنه يطلق على هذا الورق ثمرة الشجر أو لا يطلق. فمنه ما يقصد ورقه وحكمه في ذلك الحمد، ومنه ما يقصد ثمره بالخصوص ولا شبهتان في إلحاقه بغيره من شجر الثمر. إذا كان المقصود هو الثمر يلحق به شجر ذات الثمر ولا شبهة في إلحاقه بغيره بغير ما يقصد ورده من شجر الثمر. فالقول بجواز الجميع يستنجرون الكل يجد عند الشارع يقول له وجه أن يقول بالجواز، لأن المراد من الثمر هو المعنى الأعم وهو النماء الحاصل من الشجر سواء كان في ورقه في ورده أو في ثمره لا فرق في ذلك. ويشترط تعيين المدة، لا بد أن تعين المدة حينئذ بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، لا يحتمل الزيادة والنقصان، لا بد أن تعين المدة بين العامل وبين المالك، لا بد على المالك أن يعين المدة ولا حد لها في جانب الزيادة. في جانب الزيادة يقول لك مثلا المالك اسقي أو ساقيتك على هذه الأصول وابتدال في السنة الأولى، في السنة الثانية أيضا يكتفي بالمعاملة الأولى، أيضا يسقي الأرض ويأخذ حصته، في السنة الثالثة يسقي الأرض ويأخذ، فمن حيث الزيادة لا حد لا حد لزمن الزيادة ولا حد لها لحد المدة، يعني لها المدة في جانب الزيادة. وفي جانب النقصان أن يعمل فيها حصول الثمن، لا يجب أن يقول ساقيتك لمدة الشهر، لا، إنما يقول ساقيتك إلى أن تظهر الثمر حتى تأخذ حصتك من الثمر، لأن المساقات حصتك مما يكون من الثمر لا من أجرة خارجية، لأن إذا كان أجرة خارجية فتحت عنوان الإجارة لا المساقات، المساقات إنما يكون حصة من نفس الثمرة، فإذا أقل المدة في المساقات هو عبارة عن حصول الثمرة، أما أكثر المدة لا حتى للزيادة، سنة سنتين عشرات السنين يجوز المساقات على الأصول والأشجار لسنين طويلة، فلا حد للمدة في جانب الزيادة. أما في جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة ويلزم العامل مع الإطلاق. إذا أطلق قال قال المالك ساقيتك على نحو الإطلاق من دون تعيين، فلو أطلق أي إطلاق المساقات بأن قال المالك ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله فقبلا كل عمل يتكرر كل سنة. يلزم أنه إذا قبلا هذا العمل يتكرر له كل سنة، يعني كل سنة لو التقى البستان الفلاني فإنه يأخذ حصته حسب الاتفاق من حاصله من ثمره. كل عمل يتكرر كل سنة بما فيه صلاح الثمرة أو زيادة الثمرة كالحرث والحافظ حيث يحتاج إلى الحافظ مثلا، وما يتوقف عليه من آلات الساقي والعوامل حيوانات مثلا أو جالب أو حافظ أو غير ذلك، وتهديد الجريد، جريد النخل يهدد ذلك بقطع ما يحتاج إلى قطعه من الجريد، ومثل أقطان الشجر المضر بقاء الأقطان بالثمرة مثلا أو الآصل، ومنه زيادة الجار والساق ومقدمات ذلك المتكررة كالدال مثلا يسقي الأرض بالدال وبالسقل والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه وإدارة الدولاب، دولاب مثلا الساقي أو دولاب الماء مثلا إذا كان من النواعير الساقي كان على النعور وعلى الدولاب، وإدارة الدولاب أي قر الدولاب مثلا وفتح رأس الساقية إذا يحتاج الساقي إلى فتح مثلا يفتحها وسدها عند الفراغ عندما يتم الساقي يسد الساقية مثلا، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرها من الأقطان مثلا ما يضر الثمرة من الأقطان والورق، وهذا ما يفعله الفلاح عمل الفلاحة يعني والمساقات والورق ليصل إليها الهواء مثلا، يقطع الأوراق الزائدة حتى يصل نور الشمس إليها، يصل الهواء إلى الثمر وإلى الشجر وما يحتاج إليه من الشمس، وليتيسر قطعها عند الإدراك مثلا، ووضع الحشيش إذا أراد أن يقطع الثمر يكون يسيرا ذلك، لو لم يقطع الأوراق الزائدة ربما يصعب قطع الثمرة، فلا بد من تهذيب الشجرة حينئذ، تربية الشجرة ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد العنب مثلا يضع حشيش حتى لا يحترق العنب بنور الشمس القوي مثلا، أو حتى لا يحترق الرمان يحتاج الرمان أن يضع عليه ورق أحمر كما يفعل الفلاح فعلا مثلا وما شابه ذلك ونحوه فوق العناقيد صونا لها من الشمس وعن الشمس المضرة بها ورفعها عن الأرض حيث تضر الأرض مثلا ويقاطعها بمجرى العادة بحسب نوعها، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له وما يعمل جبسا فكذلك في الوقت الصالح له وهكذا، وإصلاح موضع التشميس أنه إذا أردنا أن نشمس المشمش مثلا فلا بد أن نضعه في موضع قابل للتشميس، لا بد من إصلاح ذلك ونقل الثمرة إلى ذلك المكان المصلح من قابل مثلا، وتقليد الثمرة ووضعها على الوجه المعتبر، لا بد أن يكون فلاحا عارفا بهذه الأمور وساقيا عارفا بهذه الأمور وغير ذلك من الأعمال. ولو شرط بعده وعلى المالك صح، لو شرط العامل يقول أنا بعض الأعمال أنا أعملها وبعض الأعمال المالك عليه أن يعمل يساعدني بذلك، أنه أضع مثلا أضع التفاح في الصندوق أنا أضع صندوقا والمالك يضع صندوقا، إذا رضي المالك يجوز ذلك. يا ترى هل يجوز للعامل أن يجعل العمل كله على المالك مع ذلك يقول ساقيت المالك مثلا؟ لا، المعنى لا يصح، لا بد أن يعمل العامل حتى يأكل حلالا لا يأكل المال بالباطل، لا بد أن يكون ما يأخذه من الثمر من حصته من الثمر في مقابل عمل من أعماله. فإذا لو شرط العامل بعض هذه الأعمال على المال الصحة بعد أن يكون مضبوطا، طبعا لا بد أن يضبط أنه أنت صندوق لي وأنا صندوق لي، لا جميع العمل كله يجعله على المال المسكين، لأن الحصة العامل لا يستحقها إلا بالعمل، لا يوجد أكل المال بالباطل كما ذكرت لكم، فلا بد أن يبقى عليه من العمل شيئا ويعمله العامل شيء فيه مستزاد الثمرة وإن قل هذا العمل حتى لو كان قليلا، على كل حال لا بد للعامل أن يعمل ولا يكون كسلان وتمبل. وتعيين الحصة بالجزء المشاع كالنصف والثلث، الحصة إنما يكون بالجزء المشاع لا المعين، لا يصح أن يكون لك من هذه الثمر 1000 كيلو مثلا، لا، إنما يكون لك من الثمر النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو الثلث أو الثمن وما شابه ذلك، فتكون الحصة معينة بالجزء المشاع كالنصف والثلث لا المعين ثمرة رطل والباقي للآخر مثلا للمالك أو للعامل أو بينهما، الباقي يكون بينهما بالتنصيف، لا، لا يكون كل المشاع بينهما على نحو الإشاعة. ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع، نعم إذا كان البستان فيه مثلا أفرض نخيل وفيه شجر رمان، حينئذ يقول لك من النخيل النصف ومن شجر الرمان الربع، يجوز ذلك عند اختلاف الأنواع. وإن كان السياق واحدا لكن مع ذلك باعتبار اختلاف الأشجار والنخيل يجوز اختلاف الحصص، فيجوز اختلاف الحصة في الأنواع النصف من العنب والثلث من الرقاق أو النوع الفلاني. إذا علم راقب أي الأنواع، إذا علم يعني علم كل واحد من المالك والعامل الأنواع، وعرف كل واحد ما يكون في البستان حذرا من وقوع أقل الجزئين لأكثر الجنسين، لأنه لماذا نشترط مع العين مع علمهما؟ لأنه ربما يكون أقل الجزئين يقع في مقابل أكثر الجنسين، وهذا لا يصح. أقل الجزئين مثلا أفرض إذا كان التمر أكثر من الرمان، فعندنا يقول من التمر لك النصف ومن الرمان لك الربع، هذا المعنى لا يصح. المفروض أن يكون من الرمان النصف ومن التمر يكون الربع، لأنه التمر أكثر من الرمان، حصيلة التمر وثمرة التمر أكثر من الرمان، حينئذ لا بد من معرفة ذلك عبر من وقوع أقل الجزئين لأكثر الجزئين، وهما العنب والتمر مثلا، مع الجهل بهما، لأنه إذا لا يجهل وما فر ما لا يحصل، يحصل الغرر، وقد نهى النبي عن الغرر. هذه بعض الأحكام الواجبة بالنسبة للمساقات، وهناك أعمال مستحبة ومكروهة تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.